بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد رضي الله تعالى عنكم وسلم كريم وسلم مالك بن انس صاحب المطر رضي الله عنه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان، باب الاستئذان. وبه حدثني مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى اله ساله رجل فقال: يا رسول الله، استأذن على أمي. فقال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها. وحدثني مالك عن ثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بشر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري عن أبي موسى الأشعري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. وحدثني مالك عن ربيعة ابن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أن أبا موسى الأشعري جاء يستأذن على عمر بن الخطاب فاستأذن ثلاثا ثم رجع، فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال: ما لك لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال عمر: ومن يعلم هذا؟ لأن لم تأتني بما يعلم ذلك لأفعلن بك كذا وكذا. فخرج أبو موسى حتى جاء مجلسا في المسجد يقال له مجلس الأنصار، فقال: إني أخبرت عمر بن الخطاب أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. فقال: لئن لم تأتني بمن يعلم هذا لأفعلن بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي. فقالوا لأبي سعيد الخدري: قم معه. فكان أبو سعيد أصغرهم فقام معه، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب. فقال عمر بن الخطاب لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتكول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التشميت في العطاس. وحدثني مالك.
اللهم صل وسلم وبارك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده ورسوله سيدنا محمد ذي الوجاهات الوسيعة، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل محبة الله وقربه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتكلم الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن الاستئذان، ويطلقه الفقهاء على إرادة الإذن لدخول البيت والإباحة الدخول البيت لمن أراد أن يدخل بيتا من البيوت. والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وبذلك يعلم الأدب في الإسلام وتنظيم العلاقة والحركة بين أفراد المجتمع المسلمين، وأنه لا يدخل بيت إلا بالاستئذان، فلا يغير بيوتكم. فبقي بيت الإنسان نفسه، إن كان لا يسكن فيه معه أحد غيره فهذا من غير شك لا يحتاج إلى استئذان، أما إن كان يسكن معه أحد من الناس رجال أو نساء فكذلك ينبغي أن يستأذن وعند دخول ويعلم عند دخول ولو برفع صوته بكلام أو تنحنح أو دق الباب وما إلى ذلك. فإن لم يكن في البيت إلا زوجته فكذلك يستحب الاستئذان، وإن كان لا يجب عند من أوجبه في هذه الحالة. فإن كانت أيضا في البيت مطلقة طلاقا رجعي فكذلك يلزم الاستئذان عند الشافعية والحنابلة أيضا أو المالكية، أما الحنفية فقالوا أنه يجوز له أن ينظر إليها ويعد قرب منها وطلاء مراجعة رجعية تعد رجعية. فهؤلاء لهم في الاستئذان حكم الزوجة، تكون عندهم في الاستئذان حكم الزوجة. يقول كتاب الاستئذان باب الاستئذان، فأجمعوا على أنه مشروع بالدلائل الكتاب والسنة، ولكن اختلفوا في الوجوب ومتى يجب. ثم ذكر لنا أيضا كم يكون الاستئذان، وأورد الحديث الأول عن عطاء بن يسار يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله استأذن على أمي؟ قال نعم، يعني أمي في البيت تدخل عليها بالاستئذان؟ قال نعم. رجل إني معها في البيت، أنا ساكن معها في بيت واحد. قال استأذن عليها. رجل إني خادمها أقوم بخدمتها ورعا. قال استأذن عليها. أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها، أنا قد تصادفها في حالة ما تحب تراها عليها أو تطل عليها، فلهذا شرع الاستئذان رعاية لحرمة كل فرد من الناس وأداء للحقوق ومراعاة للمروءة وجبر الخواطر كذلك وما تعلق بذلك. وأما في تعبير الآية حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فقد جعل بعضهم معنى الاستئذان الاستئناس هو نفس الاستئذان، وقد جعلها بعضهم أنه ينبغي أن يكون في وقت يظن فيه ويغلب على الظن أنس صاحبه بوصوله إليه وحضوره فيه. فأما أن يأتي في وقت طعام أو وقت نوم وراحة فهذا ما يكفي مجرد الاستئذان، لكن هذا وين الاستئناس؟ الاستئناس أي طالبا للأنس في تكون في وقت يليق فيه المقابلة ويليق فيه الدخول عليهم يكونون فرحين بك وفرح بهم. وأما في أي وقت تقول استأذنت، وإن كان استأذنت فقد يفتحون لك ويأذن لك بدخول حياء وقد يشق ذلك عليهم. فلذا قال حتى تستأنسوا، تشوف الوقت وقت أنس ومعناته يصلح فيها المقابلة، وتسلموا على أهلها فيتم الأنس بالسلام وتطيب النفوس ويكون المكالمة والمجالسة والمحادثة مجلبة لزيادة الألفة والأخوة والمحبة. وقال في الحديث إنما جعل الاستئذان أيضا من أجل البصر، لهذا ندب الذي يستأذن على بيت أن لا يكون متوجها نحو الباب البيت، فإنهم قد يفتحون الباب فيكون شيء ما يريدون أن يراه. ولذا حتى بنفسه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى بيت أحد يستأذن استقبل الناحية الأخرى ودق الباب وهم مستقبلين، حتى لو فتحوا الباب ما يقع بصره على ما في البيت. وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، يعني غالبية حكمة الاستئذان ترجع إلى النظر وإلى البصر. لا إله إلا الله. وهكذا شدد المالكية في وجوب الاستئذان إلى حد أن قال جماعة من المالكية إن منكر وجوبه يخشرين إن يكفر، لأنه وارد بالنصوص الصريحة وأنه مجمع عليه، فجعلوه من جملة المعلوم من الدين بالضرورة إذا جعلوا بعض المالكية. فهو من المهمات في الدين. وأورد لنا بعد ذلك حديث أبي سعيد الخدري، وهذا في بيان عدد الاستئذان، وفيه أيضا مع معاني أخر تتعلق باللياقة والمروءة، وذلك أنه إذا شرع الاستئناس والاستئذان، فإذا تكرر الاستئذان وهو يغلب على ظن أنهم سمعوه فلا يزيد على 3 فيكفي، ويظل يزعجهم 4 و5 و6 و7 دق 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 دق، خلاص إذا قد غلب على ظن أنهم سمعوا ف3 لا تزد عليها، حتى اختلفوا في جواز زيادة على 3، ها، لأنه في إزعاج لهم، دام تتوقع أنه ما سمعوا سواء تزيد حتى تظن أنهم سمعوا، وإذا عرفت أنهم سمعوا وغلب على ظنك أنهم سمعوا إيش عاد باقي معك، ها، خلي اللواك حقك ولا تتروح اذهب انصرف، أنا ما يريدونك. وهذا الذي فعله سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء إلى بيت سيدنا عمر بن الخطاب قال السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس أدخل، فلم يجب. ثاني مرة السلام عليكم عبد الله بن قيس أدخل، فلم يجب. ثالث مرة يجب راح انصرف، لسمع صوتهم قال وين كان صوت عبد الله بن قيس، موسى قالوا انصرف، قال ردوه، راحوا إليه ورجعوا، قالوا ما لك انصرفت، فذكر له الحديث، قال له الاستئذان، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3، إنه ذلك فادخل ولا فرجع، استأذنت 3 مرات ما أذن لي فانصرفت، قال له من يشهد لك أن النبي قال هذا الكلام، هيروح حتى للشهود، فخرج وقال له لما اتهمك ولكن حببت أن يهاب الناس نسبة القول للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا ينسبونه إليه إلا ما تيقنوا أنه قال صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول الاستئذان 3 فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع، معلوم إذا علم أنه سمع فلا يزيد على 3، إذا ظن أنهم لم يسمعوا فلا بأس أن يزيد. ومع قول بعض أهل العلم في الوقوف عند نص الحديث يقول 3 فقط. وأكثر أهل العلم قالوا إذا قد ظن أنهم سمعوا فلا يزيد على 3، فإذا ظن أنهم لم يسمعوا فلا بأس أن يزيد. وهكذا قال مالك لا أحب أن يزيد على 3 إلا من علم أنه لم يسمع. نعم. وعليه إذن الشافعية، وقيل أن المقصود بال3 التخفيف فقط على المستاذن، وأنه لا يلزم تقيده بال3، أما استاذن أكثر فلا حرج عليه، هذا في قول بعض أهل العلم. الجمهور قالوا إذا علم أنهم سمعوا فلا يزيد على 3 كما سمعت. وذكر لنا أن أبو موسى جاء يستاذن على عمر بن الخطاب فاستاذن 3 أي فلم يؤذن له، ثم رجع فأرسل عمر بن الخطاب في أثره فقال ما لك لم تدخل. جاء في رواية مسلم أن أبو موسى لما جاء باب سيدنا عمر استاذن، قال عمر 1، ثم استاذن قال 2، ثم استاذن قال 3، ثم انصرف فأتبعه فردهم. جاء إذن في رواية في مسلم كان يقول سيدنا أبو موسى يقول هذا عبد الله السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس أدخل، ما جاوب عليه ثاني مرة 3 انصرف. السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس هذا أبو موسى فمن هذا الأشعري، ما جاوب عليه فانصرف بعد 3. قال موسى صلى الله عليه وسلم يقول استئذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع. قال له سيدنا عمر من يعلم هذا؟ من يسمع من النبي هذا الكلام اللي تقوله عن النبي؟ لئن لم تأتني بمن يعلم ذلك، يعني غيرك من الناس يسمع من النبي، لا أفعلن بكذا وكذا. في رواية فوالله لأوجعن ظهرك وبطنك أو لا تأتيني بمن يشهد لك على هذا. خرج أبو موسى رضي الله عنه حتى جاء مجلسا في المسجد، وقالوا مجلس الأنصار. قال أبو موسى جاءهم مذعور يقول فإني كنت أخبرت عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول استأذان ثلاث، فإن أذن لك فادخل وأذن لك وإلا فارجع. عمر لم تأتني بمن يعلم ماذا لفعل النبي، فإن كان سمع ذلك أحد منكم يعني أهل المجلس فليقم معي يجي يخبر سيدنا عمر أنه سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني الحديث معروف عندنا كلنا سمعناه من النبي، أصغر واحد فينا بخليه يقوم معك، لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. فكلهم وافقوا على ذلك، مع أن المجلس كله قد سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا شوف أصغر واحد فينا يحفظ هذا قم إلى. فجاء إلى عند سيدنا عمر معه قم معه. في رواية جاء قال ألم تعلم من صلى الله عليه وسلم قال استأذن ثلاث جعلوا يحقون، فقلت أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع أتضحكون؟ فقال انطلق فأنا شاركك في هذه العقوبة. فأتاه ويقول لأبي سيد، قالوا لأبي سيد خذ يقوم معه. كان أبو سيد صارهم القوم الحاضرين في هذا المجلس سنا، فقام أبو سيد معه فأخبر بذلك الحديث سيدنا عمر بن الخطاب. فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فأخبرت عنه أخافي هذا علي من النبي صلى الله عليه وسلم الهان الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة، يعني ما سمعت بنفسي. لا إله إلا الله. نعم يقول برفض قال لو سمعت صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، أنا سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت، يعني سمعت هذا من أبي سعيد فأحببت من أبي موسى فأحببت أن أتثبت. قال عمر لأبي موسى أما إني لم أتهمك، لما طلبت منك البينة تجيب شاهد معك ما اتهمتك، ولكن خشيت أن يتقول الناس أن يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في رواية قال له والله إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أبو موسى على شري، ولكن أحببت أن أستثبت. قال له أبي بن كعب لعمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله، قال سبحان الله إنما سمعت شيئا فحببت أن أتثبت. لا إله إلا الله. وقال ابن عبد البر قال له احتمل أن يكون حبر عنده، كان سيدنا مسلم من قروب عهده بالإسلام، فخشي أن أحدهم يتساهل بالحديث فافتعل هذه الحركة مع سيدنا أبو موسى ومن الكبار حتى يتثبتوا ولا ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا. وكان هذا يشبه كثير من سيرته سيدنا عمر، أحيانا يفتعل بعض الأشياء يقوم بها من أجل مقصد صحيح له وغرضه يقوم به، هذا معروف في سيرته كثير عليه الرضوان. وهكذا حتى لما قال لحسن أشعر في مسجد رسول الله، وسيدنا عمر كان يعرف الحكم المسألة وبنفسه كان حاضر لما ينشد الشعراء قصائدهم النبي صلى الله عليه وسلم يسمع في المسجد، هو كان حاضر، ولكن المسألة محتاجة إلى أن يعلم الناس حكمها في الكل ويعرفوا أصلها. فقال أشعر في مسجد الوزن، قلت أنشده في المسجد من هو خير منك. هكذا شهدوا الجماعة عنده كلهم، قال يجلس انصبوا الحسان كرسي يقعد على الكرسي، فهو مقر له ولكنه أراد هكذا، مثل قوله عند الحجر أما أن يعلم أنك حجر لا تنفع ضرر أن يصبح قبلك ما قبلتك، وكان يشعر سيدنا علي وراه يبين المسألة. قال بلى يا أمير المؤمنين فيضرك. ها فتقول يا أبا الحسن، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لما أخذ الميثاق على بني آدم كتب كتابا فألقمه الحجر فهو يشهد لمن استلمه بالموافاة. بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن، لا إله إلا الله. فخاف من مسارعة الناس إلى التقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا وصلح الحركة هذه مع سيدنا أبو موسى، ويعلم يعلم صدقه ويعلم خشيته من الله تبارك وتعالى. وقالوا في قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحمى فليستأذنوا، وكان قصر استئذانهم على أوقات معينة من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة من قبل الفجر ثلاثة أوقات، قال يستأذنوا حتى الأطفال الصغار حتى الذين يكونوا يستأذنوا في هذا الوقت. بعدين فإذا بلغ الأطفال فليستأذنوا، كما قالوا سواء كانوا محارم أو غير محارم، إذا بلغ الأطفال الحرم خلاص جاء وقت الاستئذان فهو عام للمحارم وغيرها. نعم. وهكذا قرأنا الحديث في موطأ الإمام مالك حتى قال ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم. يقول عطاء سألت ابن عباس أستأذن على أختي؟ قال نعم. قال إن معي في البيت وأنا أنفق عليها، أستأذن عليها أنا جلسة وياها مرة في البيت وأنا فقتها علي. قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. فهكذا قالوا بوجوب لا الاستئذان، بل أرشد صلى الله عليه وسلم للقادم من السفر أن لا يبغت أهله بالقدوم ويرسل إليهم قبل ذلك، وقال لا تطرقوا أهلكم ليلا، يعني إذا لم يكن عندهم بذلك خبر ولا استعداد ولا تهيؤ للقائه. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه ومن سار على دربه، وجعلنا وياكم ممن سار على دربه. وهكذا علموا حتى اللطف في نفس الاستئذان والإشعار بالوصول، وصار الناس الآن يستعملون أجراس وغيرها، فلا ينبغي أن يكثر ولا أن يوالي الضرب. ففي تنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الهدوء والسكينة واللطف يقول بأظفاره، يستأذن الباب يقول بظفره يدق الباب هكذا صوت خفيف، يشعرون أنه طارق بالباب فقط، ها بلا إزعاج. وعاب الحق تعالى على الأعراب الذين يأتون ينادون من وراء الحجرات، قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لا إله إلا الله. وبعدين ذكر الحق للبيوت الغير المسكون التي فيها متاع منفعة للناس، هذا يجوز دخولها من غير استئذان. بعضهم جعلوها على البيوت التي تبنى في الطرقات ياوي إليها المسافرون، وبعضهم جعلها الدكاكين التي في الأسواق، وقال عطاء البيوت الخريبة التي يدخلها الناس لقضاء الحاجة ما عاد فيها ساكنين. وقالوا المالكية قالوا على العرف إذا كان محل مطروق مثل مسجد وبيت مفتوح كبيت بيت عالم أو قاضي في وقت القضاء وطبيب يستقبل الناس فيه، فأي واحد يدخل في أي وقت. وهكذا يقول الحنفية إن البيوت التي ليس لها ساكن فيها ساكن وفي المرأة فيها منفعة فيجوز له أن يدخلها من غير استئذان، يستقبل أن تدخل بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. وكذلك إذا كان الدخول لشيء من الضرورات مثل أحياء نفسه وإنقاذ مال أو غيره، ولو استأذن وانتظر تلفت النفس أو ضاع المال، رأى سارق يسرق من البيت فيجلس يستأذن على البيت وإذا قد حمل شغله وروح بس ومسكه وقت الضرورة وقت الحاجة هذا ما عاد يحتاج إلى الاستئذان. وهكذا إذا كان البيت مشرف على العدو يقاتل منه العدو ويوقع به النكاية، قال يجوز دخوله بغير استئذان لما في دفع العدو من أحياء نفوس المسلمين. هذا قال لو نهب منه ثوب ودخل بيته راح دخله لبيته والحين عنده فرصة ممكن يقدر يدخل ويرد يشيل حقه التوبة أو المتاع الذي نهبوا عليه ذا، وإذا جاء يستاذن بيمسكه فيجوز له يدخل يشيل حاجته ويروح له ما سيستر له ذلك. فهذه تجي استثناءات بحسب العوارض والطوارئ التي تطرأ، والأصل هو ذلك. حتى يقول لا الحنفية والمالكية البيت الذي يتعاطى فيه المنكر يجوز دخوله بغير استئذان بقصد تغيير المنكر، مثل إذا سمع صوت المزامير قالوا له أن يدخل، قالوا لأن مع اتخاذ المنكر سقطت حرمته وتغيير المنكر فرض. وهكذا قالوا الشافعية إن كان المنكر مما يفوت استدراكه جاز له دخوله لمنع ذلك المنكر بغير استئذان. وما إذا أخبره من يثق به أن رجلا خلا برجل يقتله لأنه دخله هنا في البيت بيتصرف فيه يقتله، يجوز له في مثل هذه الحالة. أما إذا لم يفوت استدراكه فلا يحل الدخول إلا باستئذان. وهكذا نعم من يريد الدخول وإن كان صغير غير مميز أو صغير مميز أو كبير، فالكبير لا يحله الدخول بغير استئذان وإذن دائما. الصغير المميز يقول كذلك الجمهور أنه يجب أن يستأذن كما أشرنا في عموم قوله فإذا بلغ الأطفال منكم فليستأذنوا، وكذلك المميز. ولكن في الأوقات الثلاثة هذا قدوا بنص القرآن لابد هم أن يستأذنوا، في غيرها إذا قدوا مميز، ولأنه قال في الآية الأخرى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. أما إذا قد ميز ويعرفها هذا عليه الاستئذان. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالاقتداء بحبيبه صلى الله عليه وسلم في جميع الشان في السر والإعلان، ووقانا به الأسوى والأدواء وجميع البلوى بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.